بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى كما قلنا نبدأ في القراءة والتعليق على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن يعرف متى ولد الشيخ؟ في أي سنة ولد؟ تذكرون؟ 1115 للهجرة، وتوفي 1206، فأنا عاش 91 سنة رحمه الله، وكان في جهاد طلب العلم في نجد، وطلب العلم في العراق وتفقه فيها، ثم رجع إلى بلده ودعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وأنكر أمورا رآها أو كان يراها عندهم تخالف الإسلام وتخالف التوحيد، فأنكرها رحمه الله تعالى، واجتهد في ذلك، ويسر الله عز وجل له الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، فقام معه وآزره، وقام معه بسيفه، حاربه جماعات من القبائل التي هي مخالفة للتوحيد، لكن نصر الله عز وجل هذه الدعوة حتى انتشرت في الجزيرة كلها، انتشرت في الجزيرة كلها، وانتشرت أيضا في خارجها. قال رحمه الله: وأثر هذه الدعوة إلى الآن، أثر هذه الدعوة إلى الآن، فانتشرت انتشارا عظيما. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عليها للجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. أنا خالفهم إما أنه لم يعمل بها كما قلنا، وإما أنه أنكرها، أنكرها أو نزل القرآن بإنكارها. قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذه مسائل كلها مما يكون أي من الشر، ومن الأمور التي خالفت الإسلام، فذكرها الشيخ رحمه الله لأجل أن يبين أنها ليست من سبيل أهل الإيمان، وأن ضدها هو الحسن، وبضدها تتبين الأشياء. قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول الشيخ: إن أعظم هذه وأشدها خطرا عدم إيمان القلب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي لا يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه باق على أمر الجاهلية، باق على أمر الجاهلية من إنكار نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنه إذا أنكر النبوة سيقع في هذه الأشياء كلها، ومنها عبادة غير الله جل وعلا، فإن العبد إن لم يخضع لله فإنه سيخضع لغيره ولا بد، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، إن العبد إذا لم يخضع قلبه لله فإنه سيخضع لغير الله ولا بد، وسيعبد غير الله ولو أنه يعبد الشيطان، يتسلط عليه الشيطان ويتسلط على أفكاره. وذكر قال: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، يعني إذا كان لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفوق هذا أنه كان يستحسن ما عليه أهل الجاهلية، فكان هذا خسارة عظيمة، على الكفر فوق الكفر. والذين آمنوا بالباطل، آمنوا بالباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية وكفروا بالله، أولئك هم الخاسرون. ثم شرع رحمه الله في هذه المسائل، وبعضها أطال فيها وبعضها ذكرها فقط ذكر. فأول مسألة من هذه المسائل قال: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. أنا هذه مسألة اتخاذ واسطة بين العبد وربه في دعائه وعبادته، فهؤلاء اتخذوا أناسا من الصالحين قد يظنونهم هكذا وقد يكونوا غير صالحين أصلا، لكن حتى ولو كانوا من الصالحين فإنهم أيضا يدخلون في هذا الباب. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم، أي أولئك الذين تدعونهم يرجون إلى، معنى يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي هؤلاء الذين تدعونهم أنتم هم يدعون الله ويستغيثون بالله ويطلبون من الله، فكيف أنتم تطلبون منهم وتدعونهم من دون الله؟ وذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تبين أن هؤلاء اتخذوا هذه الآلهة شفعاء، يظنون أنهم شفعاء عند الله سيشفعون لهم يوم القيامة، وهذه الشفاعة التي نفاها الله عز وجل يوم القيامة عن المشركين، وأنهم لا يشفعون لهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا بإذنه. فأيضا يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أولا أنهم ما يملكون شيء من مخلوقات الله، حتى الذرة الشيء اليسير ما يملكونه، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أنا ليسوا شركاء أيضا، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، أنا ليس هناك أيضا من يعاون الله عز وجل منهم ويستفيد الله عز وجل منه أو يطلب منه الإعانة، وما لهم فيهما من ظهير، ولا يملكون الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أيضا حتى الشفاعة لا يملكونها أبدا إلا من أذن الله عز وجل له بالشفاعة يوم القيامة. فلهذا فطلبها من أولئك، طلب الشفاعة من أولئك لا تغني عنهم. فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بدل ما يصرفون العبادة لله يصرفونها لغير الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا هو الذي حصل عند المشركين في زماننا، يظنون أن هؤلاء المقبورين أنهم سيشفعون لهم يوم القيامة وأنهم سيقربوهم يوم القيامة، فلهذا يصرفون لهم العبادات يستغيثون بهم، حتى أنهم جاءهم الشيطان بحجج فيقول أحدهم: نحن أهل ذنوب وأهل معاصي، ما سيستجيب الله عز وجل لنا، لكن هؤلاء الصالحين هم أهل صفاء والله عز وجل يحبهم، فلهذا فنحن ندعوهم وهم يدعون الله عز وجل ويتوسطون عند الله بذلك. فهذا من الحجج أهل الباطل التي أدخلها عليهم الشيطان، لأن الله عز وجل قد قطع هذه الوسائط بينه وبين خلقه، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فربنا جل وعلا قطع العلائق والوسائل، حتى أن بعض العلم يقول أن الله عز وجل لم يقل: وإذا سألك عبادي عني فقل، حتى يكتمل هذا الأمر وينفي الواسطة أبدا. فقال: وإن قال قل ما في شيء، لكن أراد الله عز وجل أن يقطع العلائق والوسائط بينه وبين خلقه، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنا لا يحتاج الإنسان أن يتوسط أو يجعل هناك واسطة بينه وبين الله، بل يدعو الله عز وجل. قال رحمه الله: كما قال تعالى: قال: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أن دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأن لا يقبل معنى هذا الإخلاص: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وأن لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: ألا لله الدين الخالص. قال: وأن لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ربنا جل وعلا في سورة الزمر بعدما ذكر أن هؤلاء شفعاء ذكر بعد ذلك الآيات التي فيها وجوب الإخلاص لله، بل في بداية السورة ذكر الإخلاص لله جل وعلا. فلهذا نبه الشيخ هنا أن دين الله عز وجل جاء بالإخلاص لعبادة لله عز وجل، ومعنى الإخلاص أن تخلص، أن يتخلص العبد في عبادته من دون الله عز وجل، لا يجعل هناك أحدا غير الله سبحانه وتعالى في عبادته. والمراد أيضا بالإخلاص تصفية كل ما يتعلق به العبد من دون الله جل وعلا، أي في العبادة، فلهذا فتكون العبادة خالصة لوجهه جل وعلا. قال: وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، لو هذا سبب الصراع، هذه المسألة هي سبب الصراع بين الرسل وأقوامهم، وهي أيضا مسألة التفريق بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فرق الله عز وجل بين هؤلاء بهذه المسألة العظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: محمد فرق بين الناس، فرق بين أهل الباطل وأهل الحق بتوحيد الله جل وعلا. قال: وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، معنى ليس لأحد شيء، الدين يكون خالص لله جل وعلا. فهذه من أعظم المسائل، وبدأ بها وهو توحيد الله جل وعلا وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم المسائل التي خالف فيها أهل الجاهلية، أو خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، بل أنكر عليهم الشرك، أنكر عليهم الشرك ودعاء الصالحين أو غيرهم. فكل ذلك من دعاء غير الله جل وعلا، والعبادة والاستغاثة كله باطل. وقد أكثر الله عز وجل في القرآن من إبطال هذا الباب، بل هناك آيات كثيرة في إنكار هذا الأمر العظيم، وهو دعاء غير الله أو استغاثة بغير الله جل وعلا. وكما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هل هناك إله يفعل هذه الأمور، يكشف الضر ويحول هذا الضر من شيء إلى آخر، ويحول العافية إلى غيرها؟ ليس هناك إلا الله عز وجل، فمن طلبها من غير الله فهو مشرك، ويعتقد أن هناك من يملك هذه الأمور. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.